السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. غزة تحت وابل القصف الإسرائيلي وأمام سكانها 24 ساعة لإخلائها وحماس باقون. تجمعات شعبية تلبية للنفير العام وأحد عشر قتيلا في الضفة. محاولة تسلل فلسطيني في علم الشعب وقصف إسرائيلي يودي بحياة صحفي ويصيب برج مراقبة للجيش. عبد اللهيان من بيروت إلى دمشق، جرائم إسرائيل ستلقى رداً وحزب الله يؤكد جهوزيته. انتهاء الحفر في البلوك 9 ولا غاز. التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. حتى اللحظة لا يزال ما يحصل على الجبهة الجنوبية تحت سقف قواعد الاشتباك السائدة منذ 2006، وحال الترقب والانتظار قد تتحول إلى اشتباك في حال انهارت الخطوط الحمراء في غزة، فالحزب يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل، متخطيا ما تبقى من الدولة ومؤسساتها ومتجاهلا الدعوات المتكررة لعدم توريط لبنان، ومنفذا أجندة إيران التي أكدت عبر وزير خارجيتها أن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ستلقى ردا. التفاصيل نبدأها من خبر جديد مساء اليوم عن استشهاد صحفي وجرح آخرين على الحدود الجنوبية.
فقد استشهد صحفي وجرح ثلاثة آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركزا للصحفيين في علم الشعب. وأفادت قناة الجزيرة بإصابة الزميلين كارمن جو خدار وإلي برخيا في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في علم الشعب. وسجل مساء اليوم تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية الجنوبية، واستهدف موقع العباد الإسرائيلي عند حدود بلدة حولة ومستعمرة مسكاف عام عند الحدود مع بلدة العديسي.
وكانت قوة إسرائيلية قد اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من القطاع الغربي جنوب لبنان، وأن المسلحين انسحبوا بعدما حاولوا التسلل من محيط بلدة علم الشعب.
وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان قرية قريبة من الحدود قبالة قرية علم الشعب التحصن في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ، قائلا إن هناك ما يشتبه بأنه عملية تسلل جارية لمسلحين.
مديرية التوجيه في قيادة الجيش أعلنت أن العدو الإسرائيلي استهدف في إخراج بلدة علم الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني، يستعمل بشكل ظرفي في أثناء تنفيذ المهام والتدابير الأمنية، ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
وكان قصف إسرائيلي استهدف عصرا محيط بلدات الضهيرة وعلم الشعب ويارين، وأدى القصف على خراج بلدة علم الشعب إلى اندلاع حريق هائل، وأفيد بإطلاق نار قرب موقع ظهر الجمل الإسرائيلي بين راميا وعيت الشعب، كما استهدف قصف إسرائيلي محيط بلدة العديسي في القطاع الشرقي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن انفجارا وقع عند السياج الأمني المتاخم لبلدة حانيتا، وأصيب السياج بأضرار طفيفة، وقد رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران مدفعيته باتجاه الأراضي اللبنانية. إلى مستجدات الوضع في غزة مع رولا فخري.
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال يشتد يوما بعد آخر من دون هوادة، مخلفا وراءه آلاف الضحايا، إذ بلغ عدد القتلى حتى الآن 1799 قتيلا، من بينهم 580 طفلا بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وفي الميدانيات استهدفت القوات الإسرائيلية اليوم خزانات وقود في غزة، وقد ناشد الأهالي المعنيين لإنقاذهم من كارثة إنسانية قد تتأتى من جراء هذا الاستهداف، ودوت صفارات الإنذار في صفد ومستوطنات الجليل شمال إسرائيل. وفيما يتعلق بحركة النزوح التي لا تزال في وتيرة تصاعدية منذ السبت الفائت، أقدم الطيران الإسرائيلي على إلقاء منشورات فوق مناطق القطاع جاء فيها: مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والتوجه إلى جنوب غزة من أجل أمنكم وسلامتكم. من جانبها دعت حركة حماس سكان القطاع إلى عدم مغادرة منازلهم. وفي السياق أكد مسؤول أمريكي كبير أن إسرائيل مستعدة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين داخل غزة، وأعلن البيت الأبيض أن معبر رفح لا يزال مغلقاً وأنه يتواصل مع الجانبين المصري والإسرائيلي بهدف السماح للأشخاص العالقين هناك والذين فروا إليه هرباً من الهجمات العسكرية بالمغادرة. وفي موازاة ذلك أشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن بلاده لا تزال تتلقى ذخائر وأسلحة إضافية من الولايات المتحدة لتعزيز موقعها في الحرب. من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران تعطي الدعم الفكري والعسكري لمحور الشر، أي المحور الذي يضم حماس وحزب الله. وفي المواقف أشار الناطق باسم الحكومة الأردنية أن بلاده دعت إلى خفض التصعيد والتمسك بحل الدولتين، مشدداً على رفض عمان ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. من جانبها اعتبرت الخارجة التركية أن مطالبة إسرائيل سكان غزة بالتحرك جنوباً مخالفة للقانون الدولي ولا تمت للإنسانية بصلة. أما الفاتيكان فقد عرض أن يدخل على خط الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن ووقف النزاع. وعلى واقع احتدام المعركة خرجت اليوم تظاهرات ومسيرات في دول عربية وإسلامية عدة كالعراق، إيران، الأردن والبحرين تأييداً للفلسطينيين وتنديداً بالضربات الإسرائيلية على القطاع. وقد أودت تظاهرات جرت في الضفة الغربية بحياة 11 شخصا.
وقبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. ألو ألو ألو، يبدو أن الصوت ليس واضحا، نعود لمتابعة بانوراما.
في التحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، أجواء لقاءاته في بيروت مع بسام البيطار.
بعد عدم قدرته على الهبوط في سوريا أمس نتيجة قصف مطاري حلب ودمشق، حط وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت وأجال على عدد من القيادات. الوزير الإيراني التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة. وفي السراي الحكومي حضرت المسجدات بين عبد اللهيان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي دعا إلى ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف فيما يحصل في غزة وحماية لبنان. من جهته حذر عبد اللهيان من امتداد الأحداث في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، وقال إن إيران تهتم بأمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره عبدالله أبو حبيب في الخارجية، رأى عبد اللهيان أن غزة تشهد جرائم حرب يرتكبها الإسرائيليون.
كان لدينا اتفاق بوجهة نظر أيضا بشأن عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية منظمة OIC أو أن يكون هذا الاجتماع على مستوى قادة الدول الإسلامية. إذا لا تتوقف وبشكل عاجل هذه الجرائم، جرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فبعد ذلك فهناك من الممكن تصور أي احتمالية. ندعو الحكومات الإسلامية كافة لكي تعلن بصوت عال إلى وقف جرائم الحرب من قبل الكيان الصهيوني التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وأن يوقف هذا الحصار المطبق ضد النساء والأطفال والمدنيين في غزة.
أما أبو حبيب فحذر من أن استمرار التصعيد سيشعل المنطقة.
إن لبنان لم يكن يوما يرغب بالحرب أو يسعى إليه، ونحذر بشدة من أن استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الإقليميين والمصالح الدولية. لذلك ندعو عقلاء العالم للضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب العبثية والعودة إلى المسار الدبلوماسي وأعطاء الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
عبد اللهيان الذي توجه إلى سوريا للقاء نظيره السوري فيصل المقداد يعود إلى بيروت لعقد مؤتمره الصحفي غدا. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قوم الأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة مع وزير خارجية إيران بحسب بيان للحزب، الذي لفت إلى أن الطرفين بحثا الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة، إضافة إلى مسؤوليات الجميع والمواقف الواجب اتخاذها تجاه الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة بحسب حزب الله.
نعود مجددا إلى خبر جديد من قسم الأخبار. ألو.
نعم نجوى، في شأن التطورات الأمنية المحلية، أشار حزب الله إلى أن مهاجمة المواقع الإسرائيلية جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم على محيط عدد من البلدات الجنوبية. هذا كل شيء حتى الساعة.
نعم شكرا لك. بالعودة إلى المواقف، كتلة تجدد ردت على كلام الوزير الإيراني عن تحريك كل المحاور، وشددت على أنه كلام مرفوض ويقوض السيادة اللبنانية، ولفتت إلى أن لبنان دعم وسيستمر بدعم قضية فلسطين، لكنه يرفض أن يكون مسرحا لحرب إقليمية على حساب أمنه واقتصاده. أضافت الكتلة: كفى مزايدة علينا من دولة تهدد إسرائيل من بعيد وتمتنع عن المواجهة المباشرة معها، حماية لبنان خط أحمر.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال أن بوارجهم لا تهمنا ولا تخيفنا تصريحاتهم، وسنكون لهم بالمرصاد لتبقى المقاومة. وإذ أكد جهوزيته، شدد قاسم على أن الحزب يعرف واجباته جيدا ويتابع خطوات العدو، ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به.
وزير الإعلام زياد مكاري قال من مارون الراس إن الحرب ليست سلاحا وصواريخ فقط، إنما هي إعلام، وجزء كبير من هذه المعركة إعلامي.
نحن ضد الإبادة اللي عم بتصير بفلسطين، نحن طبعا متمسكين بقرار 1701، نحن موقف كان واضح وعم بيتوضح كل يوم بعد يوم، وكمان بنفس الوقت الحكومة أكيد رح تدرس انه ممكن يكون في امكانيه انه لا سمح الله يصير في، ما رح بحب اقول حرب جديده على لبنان، بس انه يعني يتدهور الوضع، علينا كلنا سوا انه نكون جاهزين لابعد الحدود وبادق التفاصيل.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميشيان قال أن وقوفنا كلبنانيين إلى جانب الحق الفلسطيني على أرض فلسطين وتأكيد الحكومة على القرار 1701 جنوبا لا يخفيان حقيقة أن قرار الدولة اللبنانية الاستراتيجي مصادر من محور ما يسمى الممانعة، وأن إيران تعتمد استراتيجية الحرب بالوكالة للحفاظ على مكتسباتها شرق المتوسط. أضاف أن فتح جبهة إسرائيل الشمالية وانخراط الحزب بالحرب هو قرار إيراني يجمع اللبنانيون على رفضه ومواجهته.
رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط توجه عبر منصة إكس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقول إن الدافع الحقيقي لمهمتك يا سيد بلينكن هو تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة بتواطؤ أوروبي لتمكين البرارة الجدد عبر البوابة أو عند البوابة من احتلال فلسطين.
وكانت الأوضاع على الحدود الجنوبية والوضع العام في لبنان محور بحث في خلال لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون مع السفيرين البابوي في لبنان والفرنسي، ومن زوار قائد الجيش منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إشارة إلى أن السفير الفرنسي زار أيضا الرئيس نبيه بري، كما زارت عين التيني المنسقة الأممية يوانا فرونتسكا.
والوضع الإقليمي وضرورة تحييد لبنان كانا مدار بحث في مطرانية سيدة النجاة بين رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك والنائب ملحم رياشي، وتم التشديد على ضرورة توحيد الجهود للخروج بلبنان إلى بر الأمان.
وسط هذه الأجواء دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب السنة إلى اجتماع في 11 من قبل ظهر غد في دار الفتوى مخصص لدعم أهل غزة ونصرتهم.
زوار معراب مع بسام البيطار.
آخر التطورات في لبنان والمنطقة حضرت على طاولة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال لقائه في معراب النائب فؤاد مخزومي في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حاصباني. على صعيد آخر، شكر جعجع طلاب القوات في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB خلال استقباله وفدا منهم بحضور مساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، رئيس مصلحة الطلاب عبد عماد، عضو المجلس المركزي فارس تراد، رئيس دائرة الجامعات الأمريكية في المصلحة جامارك نمور، ورئيس خلية القوات في AUB شربل التوم، والمرشح الفائز في الانتخابات الطالبية في الجامعة جوي خلف. وبعدما تداول جعجع مع الطلاب ظروف وحيثيات الانتخابات، أثنى على الأعمال التي أنجزوها في الجامعة وحياهم على الجهود التي بذلوها هذا العام، وحضهم على الاستمرار بنشاطهم وتعزيزه. بتكليف من رئيس القوات، قدم وفدان من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية التعازي بالحاجة سلوى توفيق بهلوان أرملة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، وبوالدة المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب طوني فخري.
تساؤلات عدة عن استقرار سعر صرف الدولار، فهل يتأثر بالأحداث؟ ستريد بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث.
تجمع آراء الخبراء الاقتصاديين والماليين على أن اقتصاد لبنان لا يمكن له أن يحتمل تداعيات أي حرب جديدة، خصوصا أنه يمر ومنذ نحو 4 سنوات بمصاعب أفقدته جميع مقومات الصمود، وتحديدا لناحية تحمل الكلفة الباهظة للحرب وتأثير ذلك على عملته التي تدهور سعرها من 1500 ليرة للدولار الواحد في تشرين 2019 إلى نحو 90,000 ليرة للدولار الواحد في تشرين 2023. ومع توسع احتمالات انزلاق لبنان إلى حرب جديدة مع إسرائيل، يتساءل المراقبون عن استقرار سعر صرف الدولار الذي كان يتأثر بأبسط الأحداث. في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي نديم السبع عبر لبنان الحر حقيقة واقع الفصل بين الأمور النقدية والأحداث في الجنوب، شارحاً الأسباب.
الأسباب اللي أدت ليكون في عنا استقرار في سعر صرف الدولار في لبنان ما زالت موجودة. هلا هذه الأسباب هي منا ناتجة عن خطة مالية أو اقتصادية قام فيها الدولة اللبنانية، منا ناتجة عن تحسن في الوضع الاقتصادي أو الوضع النقدي، ناتجة عن دولارة الاقتصاد في لبنان وفقدان الليرة اللبنانية دورها كأداة تداول في السوق وأداة ادخار. اليوم نحن بحياتنا الطبيعية عم ندفع بالسوبر ماركت، عم ندفع للمدارس، عم ندفع بالمطعم، عم ندفع لعملياتنا التجارية، لكل شيء نشتريه بالدولار، وبالتالي بطل في اليوم قيمة للليرة اللبنانية للأسف أدت لاستقرارها. كذلك الأمر اليوم في عدة إجراءات شفنا صيفية كانت منيحة في لبنان مختلف، ضخ دولار بالأسواق ذهبت نحو الاستهلاك. كذلك الأمر في بعض التعاميم أصدر مصرف الدين منها تعميم 165 يلي عمل مقاصة جديدة بالفريش دولار والفريش ليرة عن يرجع مشي التشكات والبطاقات الائتمانية اللي بتخفف من العمليات النقدية من اقتصاد الكاش، وبالتالي لما تخفف من اقتصاد الكاش بتخفف للمضاربين انه يعملوا عملية مضاربة على الليرة اللبنانية لأدي لأفتاك سعر الصرف. في شيء كتير مهم اليوم صار انه الدولة اللبنانية اليوم بلشت تتقاضى رسوم على منصة سعر الصرف، يعني تقريبا 90% او 95% من كل الضرائب من كل الرسوم تعود الدولة اللبنانية، فيعني العالم مضطر تصرف دولار لقطع هذه الضرائب، يعني الدولة اللبنانية عم تجني مصاري، ما بدنا نقول انه ما عنا عجز، عنا عجز. والشيء الكتير مهم انه مصرف لبنان توقف عن تمويل الدولة اللبنانية، كرمال هيك ما عم نشهد ارتفاع سعر الصرف.
في هذا الوقت اكد السبع استقرار الدولار في لبنان حتى اخر هذا العام.
عين على الحدث. عين على الحدث.
ذكرت معلومات صحفية أن توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول بانتهاء الحفر في البئر في البلوك الرقم 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء. وفيما لا بيان رسميا عن توتال أو الوزارة في هذا الشأن، نفى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الذي وصل إلى حفارة الغاز لمتابعة التطورات نفى هذه المعلومات.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قال أن ما أثير حول البلوك رقم 9 يبدو في إطار الضغط على لبنان والتهويل النفسي، خصوصا أن الشركة أمريكية، وقبل الوصول للعمق المتفق عليه كانت الإشارة سلبية. أضاف أن المطلوب حفر بئر استكشاف أخرى في البلوك نفسه ولننتظر بعض الوقت قبل النحيب، ختم هاشم.
بعد عملية رصد تمكن أمن المرفأ في طرابلس من ضبط كمية من المواد المخدرة ضمن مستوعب معد للتصدير إلى أستراليا. إلى محطة ثقافية.
محطة ثقافية.
الحياد حاجة ملحة وضرورية لاستقرار لبنان، هذا ما تؤكد عليه منى فيصل طعمي المحامية بالاستئناف والباحثة في العلوم السياسية والمتخصصة في موضوع الحياد في كتابها الحياد في لبنان، حاجة أم خيار؟
الحياد من خلال الكتاب بيتبين انه هو منه ضعف او انعزال او انسلاخ عن المحيط، هو سياج لانه تركيبة لبنان الاجتماعية الخاصة بهوياته المجتمعية المتعددة والنظام السياسي الديمقراطي التوافقي حيث بيتم تسيير الأمور بالمحصصة والتسوية جعلت خلافات الداخلية والموقع الجغرافي من اعتماد الحياة أمر شائك وصعب، بس لهذا السبب صار الوقت نعطي الوطن فرصة لنعتمد خيار الحياد من أجل حمايته.
منى فيصل طعمي الإعلامية قبل كل شيء التي قدمت برامج تلفزيونية في السياسة والاجتماع وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان وقضايا المرأة.
الحياد هو خيار الحاجة لأن لبنان ليس بلد الغلبة، لا في رابح ولا خاسر فيه لأن الفرقاء كلهم موجودين على نفس المركب.
لبنان بين من ينادي بحياده خلاصا لما نتخبط به من أزمات وبين من يعتبره تخليا عن تمسكنا بقضايا محقة، سيبقى السؤال: الحياد في لبنان حاجة أم اختيار؟
محطة ثقافية.
للتواصل مع الدائرة الثقافية في إذاعة لبنان الحر culture@rll.com.lb.
مرة أخرى ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار.
نعم نجوى، في جديد الأخبار المتعلقة بغزة أشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى أنه سيتم إيقاف كل خدمات الإنترنت في القطاع بدءا من الغد. ومن جهة أخرى طالب وزير خارجية قطر بضرورة فتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع. هذا كل شيء.
نعم شكرا لك رولا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومعنا الآن المعاون أول فادي شرف. مساء الخير.
النور إليكم مستمعين الكرام.
تفضل.
نعم داخل بيروت الثلاثة المدخل الجنوبي والشمالي والشرقي بحركة سير باتجاه بيروت طبيعية دون عوائق. عندنا حركة سير ناشطة من أنفاق المطار باتجاه خلدي وكثيفة من خلدي باتجاه أوتوستراد النعمة. عندنا حركة سير على المدخل الشمالي، حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه دبي ونهر كثيفة من نفق نهر الكلب باتجاه جوني. أما داخل عاصمة بيروت جميع الطرقات والتقاطعات حركة سير طبيعية بشكل عام. وأخيرا نذكر المواطنين الكرام بضرورة التقيد بقانون السير وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وعدم التلهي بالهاتف أثناء القيادة المسبب الرئيسي للحوادث. هذا كل شيء حتى الآن.
نعم شكرا جزيلا لك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر غد، حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت والذي يقترب تدريجا نحو جنوب تركيا فيتحول إلى متقلب وماطر بغزارة أحيانا اعتبارا من يوم الأحد مع عواصف رعدية ورياح نشطة، ويستمر حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجا.
ختاما إعادة للعناوين. قصف إسرائيلي على علم الشعب يودي بحياة صحفي ويجرح 3 آخرين. غزة تحت وابل القصف الإسرائيلي وأمام سكانها 24 ساعة لإخلائها وحماس باقون. تجمعات شعبية تلبية النفير العام و11 قتيلا في الضفة. عبد اللهيان من بيروت إلى دمشق، جرائم إسرائيل ستلقى ردا وحزب الله يؤكد جهوزيته. لا غاز في البلوك 9 وتوقف الحفر.
بانوراما لهذه الليلة انتهت. شكرا لحسن المتابعة وللزميل فريدي سابا على الإخراج الإذاعي،
وإلى اللقاء.